بين العلماء. الحق يعني المقدمة بين يدي كتاب تخريج الفروع على الأصول، وهذا كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني، الإمام الشافعي، الإمام شهاب الدين محمود ابن أحمد الزنجاني، وهذا كتاب ماتع جدا في بابه، وهو على وجازة صفحاته في ساري جدا. في المادة العلمية وفيها ما فيها من التأسيس والتأصيل لمثل هذا العلم الذي مر على جميع أبواب الفقه، مر على جميع أبواب الفقه لترى فيه التأصيل والتفريع على هذا التأصيل. الحق بأن فن أصول الفقه هو من أعلى من أرفع وأجل وأكثر العلوم فائدة، لأن هذا العلم لا يمكن الاستغناء عنه بحال من الأحوال، فيه أحوج ما يكون إلى أصول الفقه، وأيضا المفسر أحوج ما يكون إلى أصول الفقه، والمحدث أحوج ما يكون إلى أصول الفقه، بل أشرف العلوم في العلوم هو علم الاعتقاد، التعرف على الله جل في علاه بأسمائه وصفاته العلى، أشرف العلوم على الإطلاق، فهو أيضا يرتكز على علم الأصول. قلت الكتاب تخريج الفروع على الأصول إمام الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني. هذا العلم كما قلنا فيه أول الفوائد بأنه ما من علم دقيق وما من عالم متقن في باب من أبواب العلم إلا ولو ارتكز على هذا العلم. والأمر الثاني إظهار مرونة هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة الغراء نزل سعى تسع كل شيء، وهي اصلا صالحه لزمان ومكان. فعلم اصول الفقه وعلم تخريج الاصول يظهر ذلك جليا، وان مرونه الشريعه انها تحوي كل، وما من نازله كما قال الامام الشافعي، وما من نازله الا باب الله حلها. واخطا من يعني كان من جهله ومن ضعف بل وضعف علمه، وهو يقول بان يعني الذي الفقه الواقع لا يستطيع ان يفتي، هذا كلام صحيح لكن هذا حق باطل، اريد به باطل. بل الذي قد تمرس الواقع بالعيش بين الناس والنظر في المستجد يكون عنده المام بمساله الواقع، فهذا لا يكون متقنا في باب التخريج، تخريج الفروع عن الاصول، هو الذي يستطيع ان يفتي. وايضا مساله النظره المقاصديه ليس لكل احد يتكلم. انا سمعت فتوى اذهلتني حتى من كثير من يعني الافاضل، ما ادري ما أنا حتى انا حاولت ان انا اعتذر للمخ فاعتذرت له بالنظره المصلحيه، لكنه يعني صراحه ابعد ما يكون على مقاصد الشريعه بالكلام عليها. الغرض المقصود هذه علوم ينبني على وجود الملكه الفقهيه عند المفتي عند القاضي، لا سيما ان الامه احوج ما تكون الى فقيه مدقر ويكون محققا ويكون ممن يعني قد بنى الملكه الفقهيه عنده وصار فقيه، صار فقيه النفس. هذا العلم هو الذي يفيده جدا في هذا الباب، هذا العلم هو الذي يفيده جدا في هذا الباب. الغرض المقصود بأن الفائدة الثانية المدن هي بناء شخصية الفقيه المتقن المدقق. لو ضربنا مثلا بكلام على المسائل البلاغيه التي هي مشتركه بين اللغه وبين ايضا علم اللغه علم الاصول في الكلام العام والخاص والمطلق والمقيد والمبين والمشكل، وايضا مساله السياق المحكم، كل هذه من هذا العلم الشريف يلزمه العلماء الذين اختصوا بعلم الاعتقاد دول باصول الدين. فانت لو ترى مثلا في قول الله تعالى وادوا نعمه الله لا تحصوها،
هذا ينفع للتفسير ايضا لعلم الاعتقاد. نحن نتكلم على مسألة المفرد المضاف يعم في قاعدة الأصول أن المفرد المضاف يعم، سنقول هنا لما يقول إن تعد نعمة الله لك وقال تعد وقال لا تحصوها وذكر نعمة مفردة، نقول نعم هذا موافق والسياق صحيح، ولأن المفرد المضاف يعم يعني عام كثيرة وشتى لا تعد ولا تحصى، ولأن الفعلاء بأنه سبحانه وجل الفعلاء يعني هو المنع على عبادي أو يخبر عنه بأنه المنعم على عبادي بشتى أنه النعم. أيضا مسألة ضبط التأويل، لأن الحق عالم يتقن هذا الباب، لأننا نقول بأن التأويل رفض التأويل كلية هذا مكابرة ولا صح، والحق بأن العلم لابد فيه من تأويل. رد التأويل يعني رد التأويل كلية مكابرة، وقبول في كل شيء هذه دلالة واضحة جدا على ضعف بل وعلى الانحراف والحيدة عن منهج السديد في العلم، لا سيما وأن هذا المنهج اختلقه الخلف، هذا المنهج هو الذي اختلقه وعملوا به، وأنهم ما من آية من هذه الصفات صفوها عن أصلها وعن ظاهرها بداعي أن هذا هو التأويل، وهذا ليس بتأويل، حقيقة الأمر أنه هو تحريف وليس من التأويل. فالأصيل عندنا في هذا الباب هو علم الأصول، وهو الضابط الذي ينضبط، الضابط الذي ينضبط عند العلماء في هذا الباب على كيف نقبل التأويل أو كيف نرد التأويل، أي تأويل يقبل وأي تأويل يرد، فهي من القالب الذي يجعلنا نسير سيرا صحيح على الشرع القويم والنهج القويم الذي يعني كان إرثا لهؤلاء السلف الصالح الذين تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول هنا نستطيع أن نقول في قول الله عندما أتى بقصر الكلام على قصر قال الله تعالى وأينما تولوا فثم وجه الله، فلما نقول بأن العلماء يقولون فثم وجه الله هنا يعني قالوا بها ثم جهة الله، فقالوا الوجه هنا ليس هو الوجه الذي صفات الله الفعلية الخبرية، ولكن المقصود بالوجه هنا هو الجهة. هذا من باب التأويل الآن صرف اللفظ عن قلنا هذا صرف اللفظ كان له ضابطه مسوغه، ونحن نقول في التأويل إن جاء المسوغ به إن غلب المسوغ كنا به، والأصل بذلك أننا نسعى مراد الله الفعلية ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام العلم الإمام الشافعي آمنت بالله وجاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا التأويل بالمسوغ جاء لا من هنا إلا بضبط وإتقان في هذا العلم الشريف وعلم وصول الفقه. أيضا إثبات الصفة، إن قلنا بأن الصفة تثبت بالمفهوم فهذا ضابطه أيضا في علم وصول الفقه، أنا أعلم ما المفهوم نثبت مسألة المفهوم المطلوق وأيضا هل هو حجة أو ليس بحجة، وهذا ينفرد به علم الأصول والخلاف في ذلك، فلابد أن نعلم بأن طيب سأسمحكم للإخوة ثانية وسنرد البث إن شاء الله ثانية واحدة. فأيضا الصوت الآن واضح، أيضا الكلام على إثبات الصفة من مفهوم هذا خلاف بين العلماء، وأصله في كما قلنا هذا يرجع التأصيل العام في هذا الباب على مسألة الأصول، كأن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، وإثبات الصفة هنا أصلها أيضا مسألة الأصول. وأيضا في قول الله تعالى السؤال إن الله لا يمل حتى تمل، وهنا أيضا الانطباق المسألة إثبات الصفة جاءت في مسألة المفهوم، يعني المسألة عائدة على الأصول. أيضا علم الأصول فعلم الاعتقاد، لتعلم أن علماء الأصول والاعتقاد أحد ما يكونون إلى هذا العلم الشريف في مسألة الاطلاق والتقييد. مسألة الاطلاق والتقييد لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله. أضاف الظل لله جل وعلا. هناك من قال إذا أضيف هنا أضيف المعنى لله جل وعلا، وهذه إضافة صفة للموصوف، إضافة صفة للموصوف. فنقول هذه إضافة صفة للموصوف، فنقول هذا على الإطلاق والإضافة. نعم أنت الآن سرت على النهر السليم، لكن قد جاءت يعني روايات أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أنه قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل ظل، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. فهذا أيضا نرى أننا هنا سنحمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد هنا ينبني عليه أن نقول بأن الظل ليس صفة من صفات الله جل وعلا. الظل ليس صفة من صفات الله جل وعلا، والدلالة على ذلك أيضا والذي ساعدني على ذلك هو الكلام بأصول الفقه. هذا علم شريف جدا، لا سيما كما قلنا بأننا انتهينا من التأصيل ونطبق هنا تمرس عمليا على مسألة التفريع على التأصيل. وعلم أصول الفقه ترى بأن المفسر إن لم يكن متقن علم أصول الفقه فلا تأخذ منه تفسيرا يعني محققا. فهذا العلم أيضا يحتاجه كل مفسر، وهذه كما قلنا أن علم التفسير يحتاج إليه في مسألة الخاص والعام، ومسألة أيضا المطلق والمقيد، ومسألة التأويل، ومسألة التقييد، ومسألة التخصيص. كل ذلك يحتاج علم أصول الفقه. لما ترى بأن عالم التفسير أو عالم مختص التفسير عندما يقرأ قول لا نفعله وأحل الله لا حرم وحرم الربا عندما يفسر يقول كل المعاملات على الحل وأنها حلال، فإن كان يعلم المسائل التخصيص ومتقن باب الأصول ويرى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن يخصص بالسنة، وإن كان القرآن قطع الثبوت والسنة ظنية الثبوت وصح تخصيص القطع بالظني طبعا كلام الأحناف، فإننا نقول هنا المسألة مرتكزة على الأصول في هذا الباب. وسيقول هنا نستطيع أن نقول بأن مسألة التخصيص مسألة العموم هنا مخصصة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتضر. أنت ترى هذا عند أهل التفسير ابن العربي المالكي لما يأتي في الآية في قول لنا فعلاء قل روح قل حي عليها النوم قل لا أجد نعم قل لا أجد قل لا أجد فيما وحي عليها محرما على طعام الأطعام إلا يكون ميتة أو مسموعا أو عام خديم فإنه رد. هنا لما يأخذ ذلك يرى أن هذا تقييد وتخصيص وإظهار على أنه لا حرام إلا ما ذكر في الكتاب، لا حرام إلا ما ذكر في الكتاب. لما نرى أنه أصول حق ويعلم بأنه الحديث الأحاد قد يخصص العلم وهو لا معارضة يعني بحاجنا ناخد من آية ويقول بأن أقل القليل من الطريقة يقطع تقطع يده وطب اليد تقطع كل اليد، لكن احنا هنا عندنا قول السلام لا قاطع إلا في ربع دينار قيد هذا الباب. وأيضا السلام لما قتل من الرسخ، وهذا أيضا صار فعلا بيانا للوارد. وغايته النقل بفهم أما صانع الخفاف بعد النقل بفهم ترتيب وتخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع على الأصول. لذلك نقول بأن في علم الفقه فهو لابد أن يكون متكدا على علم أصول الفقه هذا علم الشيء، وهذا نظرة تطبيقية. ولذلك عندنا في الكتاب الأصيل الذي سندرسه اليوم تخريج الفروع على الأصول هو الباب والتطبيق العملي. لو ضربنا مثلا في التعامل الفقهي الأصولي والأصولي مع الفقيه، عندنا قاعدة أصولية تقول مطلق النهي في الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد. أصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اتفق عليها كثير من الفقهاء واختلفوا عند التطبيق، والاختلاف عند التطبيق ترتيب الفروع على الأصول. لذلك ترى مثلا في مسائل الطلاق البدعي البيوعات التي جاءت مخفة لما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في أصل البيوع، تصح أم لا تصح، تعقد تصح أم لا، الطلاق يقع أم لا يقع، كل ذلك تطبيق عملي للكليات على الجزئيات. هم يقولون القاعدة الكلية مطلق النهي يقتضي الفساد. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له بأن ابن عمر طلق امرأته حائضا، حالة تقنيها حائضا، فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه، ثم قال له: مره فليراجعها. فهذه دلالة على أنه غاضب، أنه طلق في الحيض، أنه يحرم، مره فليراجعها. والمراجعة تكون بعد الكعك كما سنبين، مره فليراجعها. فقلنا الآن هو أمر أن يراجعها، فالطلاق وقع أم لا يقع؟ الذين يقولون الطلاق لا يقع يتمسكون بمثل هذه القاعدة، يقولون القاعدة الكلية ونحن نتفق عليها مطلق أنها تقتضي الفساد. هذا معنى أن الإنسان تمعر وجهه وغضب وأمر بالمراجعة دل ذلك على أنه نهى أن يقع الطلاق في الحيض، فصار الطلاق في الحيض طلاقا بدعيا. طب الطلاق البدعي يقع أم لا يقع؟ إذا القاعدة الكلية كل شيء خالف لا يقع، لقولهم مطلق النهي فيه يقتضي الفساد. فهنا لما اتفقوا في التأصيل العام اختلفوا عند التطبيق، لما اتفقوا على التأصيل العام اختلفوا عند التطبيق. وهذه فيها دلالة حديدا على إعواد الأمر بشدة من الفقيه أن يتعلم وأن يدخل أبواب الفقه. فإذا رجحنا سنقول الطلاق يقع لقضية أخرى، أنت لست لطرح القاعدة، القاعدة معمول بها، لكن لطرح قضية أخرى، نقول معمول بها بما جهة، بأن يقال قد طلق طلاقا ليس على أمرنا، في وقت ليس على أمرنا، وطلق طلاقا على أمرنا، قال لها في طلاق، وهذا على أمرنا، لكن طلقها حالة كونية أيضا، فطلقها في وقت ليس على أمرنا. فأما بذلك ووقع الطلاق، وهذا أيضا لم يمكن أن يصل إليه بهذه الدقة إلا من أتقن الفروع والأصول.
بحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
عفوا
العائد في هبتي كالكلب يطير ثم يعود في قيد. لما انت ترى هذا اللفظ هذا خبر الآن وهذا خبر من باب التنفير خبر من باب التنفير من باب التشديد على التحريم، لكن لما اختلفت انظار وفهوم العلماء انظروا هذا فقه الآن فترى بأن العلماء قالوا بحرمة الرجوع هذا الحديث نستدل به حكم أو نستنبط منه حكما من الأهمية للمكان وهو تحريم الرجوع في الهبة. يأتي فقه آخر عندما يتفقه ويقول لا يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت خلاف الأولى. لماذا؟ لأن الكلب غير مكلف ويستطيع أن يرجع في طيب. هذا أيضا رأيت يعني هذا اختلاف الجمهور أيضا يعني يرتكز على مسائل علم الأصول. وهنا الذين ينتقدون الأصول يقولون هذا خبر مع الإنشاء وفيه التنفير والتنفير دلالة على الحرمة، لا سيما أنه قد جاء في رواية أخرى بتصريح عدم المشابهة وهو يقول ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل السوء. الصوت موجود الصوت موجود هذه الأهمية من الوجهة الأولى. الوجهة الثانية بناء الشخصية العلمية وبناء الملكة الفقهية، وأن يصل المرء إلى أن يكون أو يصير فقيها النفس أن يصل المرء إلى أن يكون أو يصير فقيها النفس. فإذا صار المرء فقيها النفس فهو لا يكون كذلك إلا بإتقان علم الأصول. لذلك أنت ترى كل المستجدات والنوازل كلها لا يستطيع أن يتكلم فيها بفصل الخطاب إلا من أتقن هذا العلم وكان فقيها أصوليا. فمثلا لو تكلم Mm-hmm. هذه مسائل أيضا مستجدة، لكنها كما قلنا يعني الفقيه يستطيع أن يردها إلى التقصير العام في الصور القديمة فيراها مطابقة. وذلك كما قلت أنني سأرجع أرد الصبر على العجز على الصبر، وأقول لما قال الشافعي قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. هذا بالنسبة لتقدمه للكتاب الذي سندرسه وهو كتاب تخريج الفروع والأصول، لأن الإنسان الذي لا يعلم قدر ما يدرس لا يستطيع أن يتقن ولا يستطيع أن يثبت ولا يستطيع أن يلازم حتى يصير إلى درجة طالب العلم المتقن. وأنا سامحوني سأقول كلمة أتحملها وإن تعديت فسامحوني، يعني أنا الذي يدرس معي إن كان الهدف الرئيس هو الشهادة الأولى له أن لا يدرس معي لشيء واحد، وهو أنه يعني سيتعب كثيرا لأننا لا نعلم هذا العلم إلا بغية، ويعلم الله ذلك ونسأل الله الإخلاص، إلا بغية تنشئة طالب العلم المتقن، لأن الأمة الآتية تحتاج إلى مثل هؤلاء الطلبة. الأمة الآن يعني تغط، والأمة الآن متخلفة جدا، والأمة الآن فيها ما فيها من الخبط وفيها ما فيها من السقوط إلى هوة حقيقة، فيحوج ما تكون إلى طلبة علم مختصين متقنين. فإن كانت البغية هي الشهادة فلكم أن تأخذوها، أنا سأقول شيئا، أنا سأعطيك قبل الاختبارات وأعطيك التأشيرة ولا تحضر معنا، وتأخذ ما شئت من الدرجات ولا تحضر معنا. أما إذا كانت المسألة حقا على أن يكون المرء على إتقان وأن يكون على تأصيل علمي حقا، فلا بد أن نقول نعيش معنا الآن سويا، نتعاون على البر والتقوى في مثل هذه الأمور. الكتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام شهاب الدين محمود بن محمد الزنجاني. طبعا كما قلنا بأدب جم يعني ترجمة وجيزة للمصنف، وبعد ذلك ندخل في عصب الكتاب، هندخل في قاعدة أولى، والقاعدة عليها فروع كثيرة جدا هنغيرها إن شاء الله. زيت الجن حبيبتي، يا رب الكل يكون زيك يا سناء. لا ونقول نافلة الأمر أيضا بعدها لابد من الشهادة، ليس فيها ثمة شيء. أنا أصالة كان شيخي في الفقه وأنا في دبي اسمه الدكتور خير أكد عليها كثيرا أن أدرس، أنا أصالة بدرس علوم، فأكد علي أن أدرس يعني دراسة نظامية الشريعة، ما كنت أرضى لأن أنا رأيت حتى الضعف الشديد في طلبات أو في طلبة الجامعة يعني. فقال هذه الكرتونة أنت أحوج ما تكون لها، لأن كثير من العوام لن يستمعوا لك إلا أن تكون في حلة الشريعة. فقلت له إذا حي هلا وأهلا وسهلا. أنا أقول نعم كن كذلك طالبا للعلم مخلصا مدققا متقنا، والشهادة تكون بيدك، حتى إذا سألك سائل أأنت من أهل الاختصاص تقول نعم وابتلانا هكذا. وإلا ابن باز ما كانش معاه ابتدائية، الألباني مجدد، هؤلاء باتفاق هم مجددوا هذا لهذه الأمة أمر دينها في هذه العصور، ما كان معه ابتدائية. شيخ ابن عثيمين الذي حقا قد برع جدا في مسألة التأمل ليدرك إلى الأحكام، ما كان معه من الشهادات إلا أنه كان في معهد وانتهى الأمر. المسألة قدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، ولكن في هذا الزمان لابد من الشهادة، لكن التأصيل العام والنية هو الإخلاص الطلب. ترجمة وديزة للإمام الزنجاني الشافعي، بعد ذلك لأنه أنا سأبين أهمية الكتاب، أهمية الكتاب أنه وإن قعد هو يبين الآن الفرق بين مدرستين أصول، لأن كل ما تراه من أصول المذاهب يعود إلى المدرستين، مدرسة الشافعي وهو أول من صنف في الأصول، والمدرسة الأخرى والحق هذه مدرسة راقية سامية جدا، مدرسة الأحناف. فهو الآن يؤسس لنا أساسا، يؤصل أصلا ثم يفرع على هذا الأصل، لكن من تمام القواعد العظيمة الجامة للكتاب أنه يحاول أن يبين لك التفريق بين المدرستين. فأنت الآن بإلمام شامل على أصول الفقه هنا وهنا، وأيضا التفريع على هذا التأصيل والنظر في كيفية التطبيق. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشأ الإمام الزنجاني رحمه الله في زنجان بقرب أذربيجان، برع في طلب العلم حتى صار فقيها شافعيا، استوطن بغداد فولي فيها نيابة القضاء، ثم عزل وتعرض لكثير من الحوادث حالت بينه وبين المناصب التي تقلدها، اشتهر بعلم الجدل والخلاف، وأيضا ولي ناظر الوقف العام وعظم شأنه، تزوج بنت عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر، درس بالمدرسة النظامية ثم عزل، ثم درس بالمستنصرية، قدم شيراز رسولا، سجن مرات عدة، اهتم بالتأليف فكانت له مؤلفات عدة، منها في تفسير القرآن واختصر الصحاح. استشهد رحمه الله في بغداد يوم نكبها المغول ودخلها هناك.
هو عالم من العلماء الذين نبغوا في هذا العلم. هو نفسه عندما تكلم في علم أصول الفقه وتكلم على الفروع التي تنبني عليه، قال لم أرى أحدا من العلماء الماضيين أو الفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصود، هذا المقصود مسألة التفريع ومسألة الاستنباط. يقول بل استقل علم الأصول بذكر الأصول المجردة وعلماء الفروع بنقل المسائل المجددة من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول. وكما قلت هذا الكتاب من فضله هو مسألة التطبيق العملي، مسألة التمرس والتطبيق العملي، فيبين لنا هذه الفائدة العظيمة. يقول أحببت أن أتحدى ذو التحقيق من المناظرين بما يسر الناظرين، فحررت هذا الكتاب كاشفا عن النبأ اليقين، فذللت فيه مباحث المجتهدين وشفيت غريب المسترشدين، فبدأت من المسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة، وضمنتها ذكر الحجة الأصولية من الجانبين، ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها، فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد الأصول جامعا لقوانين الفروع، واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق الخلاف روما للاختصار، يعني طلبا للاختصار، روما للاختصار، وجعلت ما ذكرته نموذجا لما لم أذكره، يعني على التمثيل وليس الحص. قال ودليلا على الذي لا تراه من الذي تراه، تمثيلا لتعلم ما غاب عنك بما شاهدت، هذا قولي، لتعلم ما غاب عنك بما شاهدت. قال ووسمته بتخريج الفروع على الأصول تطبيقا للاسم على المعنى، فتقربت به إلى من توالت علي نعمه وترك ذيها من أنه. قال افتخارا بولائه واستفضالا بفنائه، أعني المولى الصاحب الكبير العالم العادل المؤيد المظفر المنصور ولي النعم وأيد الدين وحسن الإمام، افتخار الإمام سديد الدولة جلال الملة المعظمة صغير إمامة المكرمة كاد الملوك والسلاطين شرف الحضرتين الرئاستين، هذا كله غلو، وأنا صراحة يعني لا أقبل. عامة الإخوة يعني تقرأ هذا المدح الشديد في أمير المؤمنين، ونحاول الذي أتكلم عنه هو نحاول أن ندخل في الكتاب دخولا رقيقا، لأن هذا هو المقصود الأسمى.
شوف أبي تزين المدح في هذا تجلس أخذ لنتين،
هذا غلو، هذا غلو
عنا عليهم.
نعم.
صراحة المدح إفراط المدح والغلو في أي أحد لا يجوز حتى لو كان في الأنبياء. قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قطع لمادة الإفراط والتفريط. قال المصنف رحمه الله تعالى قال كتاب الطهارة، وهو كما قلنا في تخريج الفروع على الأصول سيمر على جميع، عشان لا نأخذ وقت ما ينغي إلي، لا نأخذ وقت آخر في دكاترة عندهم محاضرات أكون قد أسأت الأدب معهم يعني، وأنا عندي دروس أيضا، دروس بعد ذلك سندخل في دروسنا. أرأيت يا شيخ أمجد غلو، غلو عند التعظيم في هذا الباب، ونحن لا نقبل هذا الغلو حتى لو كان من عالم النبي مثل هذا العالم النبي. القاعدة هي قاعدة الأحكام، مدار الأحكام، مدار الأحكام أو أصل الأحكام التعبد عند الشافعية، أصل الأحكام على التعبد عند الشافعية. ولذلك يقول الشافعية يقولون قال من قول الشافعية أثبتها الله تحكما وتعبدا غير معللة ولا رادة لقضائه ولا معقبة لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هنا يرى بأن أصل الأحكام بأنها أصل الأحكام أنها تعبدية. أنا أختصر لك ما قاله طويلا، أصل الأحكام أنها تعبدية على التعبد، وأصل الأحكام عند الشافعية، وهذه قاعدة من الإمام المكان عند الأحناف، هو التعليم. أصل الأحكام عند الأحناف التعليم، ولذلك هم يقولون بأن المسألة بتاعة أحكام الأعيان تتفق على أنها كلها تعرف بأدلة شرعية وتعرف بغرض العقل، وأنها كلها تثبت بإثبات الله جل وعلا، واحتاج بذلك دقات الشاهد على الغائب بناء على قاعدة التحسين والتصليح. وزعموا أن شرع الحكم لا للمصلحة عبث وسفه، هذا قول الأحناف كما قلنا، وهو العبث قبيح عقلا، وهو كإقدام الرجل اللبيب على كيل الماء من بحر إلى بحر، وهذا لا يفعله إلا المجانين. حق أن نقول بأن هذه المسألة هي قاعدة، فهموها جيدا، أصل الأحكام على التعبد عند الشافعية، وأصل الأحكام على التعليل عند الأحناف، هذه قاعدة الأصول الآن. يبقى إذا قاعدة الأصول التي سيفرع عليها هي قاعدة أصل الأحكام، تنبني الأحكام، أصل الأحكام عند الشافعية على التعبد، كما أن أصل الأحكام عند الشافعية بعقود في العقود الظاهر كما سيأتي. عليكم السلام والبركاته. أصل الأحكام التعبد، وأصل الأحكام عند الأحناف التعليم. هنا إذا قلنا بهذا التأصيل انظر إلى الفروع الكثيرة التي جاء فيها الخلاف بين العلماء. تفرع على هذين الأصلين عند المدرستين فروع، منها أولا إذا أصابت النجاسة ثوبا أو محلا أو أرضا أو بدنا لا تزال إلا بالماء. إذا أصابت النجاسة محلا لا تزال إلا بالماء تعبدا، لأن الله جل وعلا قال لينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قال ليطهركم به، ففيها دلالة واضحة جدا على أن التطهير لا يكون إلا بالماء. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، فهنا قالوا بها تعبدا. ولما جاءت أسماء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن إحدانا ثوب إحدانا يصيب دم الحيض، ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. فقال إذا إزالة النجاسة في ثوب أو محل أو في بدن لا يكون إلا بالماء تعبدا. والأحناف لأنهم يرون بأن الأحكام طبعا تعبدا وأنها مدارة على النصوص، وقد جاءت النصوص كما ذكرتها الآن. أما هذا في قولنا تعبدا، وأما المدرسة الأخرى فيرون بأنه لا حكم إلا معلل، الأحكام معللة، فالميل إلى التعليم حدا بالأحناف أن يقولوا بأن النجاسات تزال
لأن النجاسات تزال بإيش؟ تزال بأي شيء حتى بالنبيذ. وهذا على التأصيل أنهم قالوا كل مزيل للعين يصح تغريبا للتعليم، لأن الأصل إزالة العين وهي تزال بماء بنبيذ بجفاف الشمس، وهذا قول الأحناف في كل ذلك. ولذلك يقولون بأن الأرض تطهر بجفاف الشمس، فهذا فرع على التأصيل بينهم. أما الشافعية فقالوا افتقر الأمر إلى الدليل، لأننا نقول الأحكام على التعبد، والأحناف قالوا الأحكام على التعليم، فاختلفوا عند التطبيق في الفروع بسبب الاختلاف في التأصيل. وهناك كثير من المسائل سنعرضها إن شاء الله في الدرس القادم. راح عليك الدرس أهو، فدي النهاية الآن من الساعة الرابعة. أعرف أنك لا تعلم. عامة أقول هناك فروع كثيرة جدا سنأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، لأننا نشغل الآن في الدروس التي علينا في المذهب في كتاب المنهاج، وأيضا سنة أبي داود والجدول الموجود، وسنة ابن ماجه وسنة الترمذي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو في أي أسئلة أنا أنتظر الأسئلة، بعد ذلك إن شاء الله تطبيق العمل بهذه القاعدة مع التفريع سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. وهذه مسألة مهمة جدا، كيف تعرف أي حضور؟ كيف تعرف أي حضور؟ بالنسبة للدروس، دروس المذهب ودروس الأصول ودروس الحديث كله على المكسر، هذا اللي دخلت عليه الآن كله على المكسر المكسر. أما محاضرات الجامعة مسجلة وأيضا توضع على قناة التليجرام، في هناك من أحسن الله إليه وشكر له حسن المجهود بيأخذ الدرس يضعه على التليجرام. الآن يضع الرابط، ممكن تضع الرابط بس فقط عشان يعلموا أن الدروس بتنزل. في كل شيء، في كلها، في الطهارة، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في البيوع، في عقود النكاح والطلاق، في الحدود، في كل أبواب الفقه. سنتكلم على تخريج الفروع على الأصول في كل أبواب الفقه بإذن الله. اسم الكتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني. حضور الغياب هنا عند الجامعة، إدارة الجامعة هي التي تصرف في ذلك. أبو عبد الرحمن بدراوي محمد عامر ارجع إليه سيقول لك، هو مختص في هذا الباب. أبو عبد الرحمن الإخوة في أسئلة إدارية كثيرا بيسألوا عنها، فأرجو حضرتك تتكفل بالرد عليه في هذا الباب إذا سمحت، لأن الأمر عندك. ورابط الكتاب هو أعلى، جزاك الله خيرا. وإياكم لو في أسئلة تضربوا. نعم السؤال، تعالى سؤال يا سيد، في سؤال أخينا الفاضل الأستاذ نعم محمد هاني.
يقول السائل ما تفسير الاختلاف بين التأصيل والتطبيق؟
ماشي، طبعا سر الاختلاف بين التأصيل والتطبيق أنه قد يكون الأمر على التأصيل. إذا قد يكون الأمر على التأصيل، واتفاق بين العلماء على التأصيل، وعند التطبيق يختلفون. فقد اتفقوا مش ده مش محمد فقد اتفقوا جميعا على اتفقوا جميعا على ان مطلق لا يقتضي الفساد. قمنا بعد الاتفاق اختلفوا في مساله التطبيق, يعني الصلاه في الارض المقصوده. هناك من يقول الصلاه باطله او الوضوء بما مقصود, هناك من يقول الصلاه باطله لتطبيق مطلق لا يقتضي الفساد, هناك من يقول الصلاه صحيحه وياتم صاحبها لانفكاك الجهه. يبقى عند التطبيق هناك قراءه محتفه تحمل العالم على ان هذا الحكم الكلي يسقط على هذه العين او لا يسقط على هذه العين, الوصف منطبق او غير منطبق. هذا المعنى يا ابا محمد. هو قال مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يراد به التعبد وليس فيه امر. الاصل ان كل افعال المسلم على التشريع يا ابا محمد, هذا التقصير العام, ان كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع الا اذا جاءت قرينه من القرائن تثبت الخصوصيه. وهذا خطا عند الشوكاني في التاصيل, بانه يرى بان خلاف القول للفعل بان الفعل يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, وهذا خطا في التاصيل عنده. هو الاصل في الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع وليس التعبد, يعني اصل الخصوصيه, الا ان ياتي الدليل على غير ذلك. انا لا ادري, اكتب الكتاب كيفما شئت, ورق الكتروني رسومي, المهم تحصل الكتاب وستسمع الشرح فيه بغزارة الامثله باذن الله. لا ما في واجب, انا لا اعطي واجب, انا اعطي اسئله وارى الاجابات, وسارى ان شاء الله بالدرس سيكون السؤال وارى كيفيه مشاركات الاخوه. انا اريد حذر عقول الاخوه في ذلك. واما الاختبارات ممكن لو اردتم سيكون بعد كل ثلاث محاضرات اختبار سريع خمس دقائق, سؤال مفاجئ ننظر فيه الاخوه ماذا يعني ما عندهم. قلت المسائل الاداريه الرجوع فيها لابي عبد الرحمن الدمياطي محمد بن عامر, ارجعوا اليه هو سيشفيكم, ولو في اي شيء هو سيراجعني فيه. جزاكم الله خير. نعم. ها الاصل ان الخلاف هنا بين المدرستين, لان هذه اصل الاصول, اصل الاصول بين المدرستين, مدرسه الشافعيه ومدرسه الاحناف. في شيء تسمع الاصول جيدا لانها الاصل, وايضا الثاني كتاب الاسنوي, واياك حفظكم ربي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هم يضعونها في التليجرام اعتقد, مش اليوتيوب صحيح؟ ان شاء الله بعد الدرس عشان يلخص, بيطلب ان وده من علوم القرآن. طيب إذا انتهينا الآن، نسأل الله جل وعلا أن يرفع مقامكم. نبدأ بكتاب الفقه.